الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ثم اما بعد، افلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يا اخواني بارك الله فيكم، اقتربوا وسدوا الفرج، الله يكرمكم. اول شيء ادفى هيك في الدفه شوي، وبعدين الناس اللي في الخارج بيدخلوا برد عليكم، الله يكرمكم. اقتربوا يا حبايبي، الله يرضى عليكم. حتى لو بيجي متاخر مباشره يقرب. السنه الدنو من الامام، السنه التقارب، السنه الدنو من الامام يوم الجمعه، الدنو من الخطيب. فكل ما اقتربنا اكثر وجدت فرجه سددتها كان احب الى الله. فبدأنا في الدرس الماضي في الكلام حول تدبر القرآن، وعرفنا التدبر لغة واصطلاحا، وذكرنا شبهة تنفذ إلى بعض نفوس المسلمين، فيقول أحدهم: أنا كيف أتدبر القرآن الكريم وأنا لا أعرف التفسير؟ هذا التفسير للعلماء. نقول: نعم، التفسير لأهل العلم، ولا بد للمفسر أن يكون عنده شروط أهل التفسير، شروط المفسر. ومن يريد أن يفسر القرآن، العلماء ذكروا في أبواب ما يلزم من علوم الآلة للمفسر، لكن المتدبر الذي يفهم الآية أيها الإخوة ويعلم معناها الإجمالي، وضربنا لذلك مثالا كقول الله تعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. نعم، كثير من المسلمين لا يعرفون تفسيرها وإعرابها، لكنهم يعلمون المعنى الإجمالي الذي فيها، يعلمون أنه إذا قدم لنفسه خيرا سيجده عند ربه هو خيرا وأعظم أجرا، واستغفر الله إن الله غفور رحيم. فهذه المعاني معروفة عند المسلم ويعلمها. إياك نعبد وإياك نستعين، هناك لطائف كثيرة ويتكلم العلماء حول هذه: لا إياك نعبد وإياك نستعين، لكن المقصود أن تستحضر معنى إياك نعبد، أن تستحضر معنى إياك نستعين، أن تعيش هذا المعنى، أن نتدبره، أن نتأمله، أن ننظر في عقبة إياك نعبد، في عقبة إياك نستعين. والذي يدعونا إلى تدبر القرآن أولاً أيها الإخوة أشياء، الذي يدعونا إلى تدبر القرآن أشياء. أولاً بركة كتاب الله تعالى، كتاب رب العالمين فيه بركة. قال الله تعالى: هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وقال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. إذا أردت النور يا أخي في زمان الظلمات، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقال: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة، لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. فالقرآن فيه بركة، ولا تجد أحدا يتعلق بالقرآن إلا تجد البركة في حياته. لقد قال رب العالمين: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا ما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. فالمتعلق بالقرآن في حياته البركة، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أثر بركة القرآن وقوة تأثير هذا الكتاب عن باقي المعجزات. نعم، معجزات الأنبياء السابقة، العصا، إحياء الموتى بإذن الله، إبراء الأكمة والأبرص بإذن الله، يخرج يده فتخرج بيضاء من غير سوء، يخرج يده من جيبه تخرج بيضاء من غير سوء، هذه معجزات حسية. لكن معجزة النبي عليه الصلاة والسلام عين منهجه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا وقد أوتي ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. بركة هذا الكتاب، ما من نبي إلا وقد أوتي ما مثله آمن على البشر، يعني معجزات، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. لذا يا إخواني بركة القرآن تكون في حياة الإنسان لأنه يهديه، لأنه يدله، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ورحم الله الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في تفسير أضواء البيان بيّن من أحسن البيان حول هذه الآية كيف الإنسان يهدي، كيف القرآن يهدي التي أقوم في العلاقات السياسية. والله لو أن أهل السياسة مشوا على هذا المنهج، منهج القرآن، لكان هداهم للتي هي أقوم، لكان الطريق السياسيين هي التي هي أقوم. لو مشى السياسيون على طريق القرآن لكان طريقهم هي الطريق الأقوم. لو مشى الاقتصاديون على القرآن لكان الاقتصاد الذي هو أقوم. لو مشى أهل الاجتماع، لو مشينا في البيوت على طريقة القرآن لهدينا للتي هي أقوم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، هذا من بركته. وينبغي أن يستحضر حامل القرآن هذه النعمة العظيمة. قال ابن المفلح رحمه الله: ينبغي على حامل القرآن أن يعتقد جزيل ما أنعم الله به عليه إذ أهله لحفظ كتابه. اسمع ماذا قال. قال: ويستصغر عرض الدنيا أجمع في جنب ما خوله الله تعالى. ويستصغر عرض الدنيا أجمع. قالوا: لو أن رجلا أوتي القرآن حفظه فهمه عمل به فظن أن غيره أي من أهل الدنيا أوتي خيرا منه فقد حقر ما عظم الله، فقد حقر ما عظم الله، أوتي خيرا عظيما. إذن أول شيء بركة القرآن، ثانيا حاجة القلب للقرآن. لماذا نتأمل القرآن؟ لماذا نريد أن نقف مع الآيات وأن نتأمل فيها وأن نجعلها في حياتنا؟ لما؟ لحاجة القلب لهذا الكتاب. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، وشفاء لما في الصدور، والله إن في القلب حاجة لا يسدها إلا ذكر الله، وإن في القلب فاقة لا يزيلها ولا يغنيها إلا التلذذ بكلام الله، وإن فيه قلقا لا يؤمنه إلا السكون إلى ما بشر الله به عباده في كتابه، وإن فيه وحشة لا يزيلها إلا الأنس بكلام الله. في القلب يا إخواني بحاجة لهذا الكلام، بحاجة لهذا الغذاء. حاجة القلب لهذا القرآن أشد من حاجة الجسد للطعام والشراب، أشد من حاجة الجسد للطعام والشراب. الله قال: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. من خلال ماذا؟ القرآن. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وكذلك الله عز وجل لما عاتب الصحابة رضي الله عنهم في خشوع قلوبهم والتأثر بكلامه حذرهم أن مغبة التمادي في هجر تدبر كتاب الله تؤدي إلى قسوة القلب. فماذا قال؟ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله: وحاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن الكريم. حاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن الكريم. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه: إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع. إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع. لذا كان الصحابة رضي الله عنهم يتعلمون الإيمان قبل القرآن، فإذا تعلموا الإيمان ثم تعلموا القرآن فيتعلموا القرآن فيزدادون به إيمانا. فيزدادون بماذا؟ بالقرآن، لأنه أصلا القرآن موجه للقلوب. فلما هيئوا هذا القلب، وإذا الجوارح يا إخواني وإذا فيه تهيئ لكلام الله، فازدادوا بالقرآن إيمانا. ونحن للأسف الآن كثير من الناس ربما لا بتعلم لا إيمان ولا قرآن، والصغر في الأطفال في الصغر يعلمونهم القرآن حسن، لكن الأحسن أول شيء تبدأ تعلم الإيمان، تعلم الولد الإيمان بالله، تقوي إيمانه، فإذا رسخ القرآن في قلبه ازداد به إيمانا، ازداد به إيمانا. ولذلك التدبر مهم لحاجة القلب إليه يا أخواني. الإمام ابن القيم رحمه الله يقول: لا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر. كثير من الناس يشكون قسوة القلب، يشكون جمود العين، قل العين لا تدمع، يشكون سهولة الوقوع في المعصية، يشكون التثاقل في الطاعة. هذا كله دليل قسوة القلب يا إخوان. اللي هذا اللي عنده تثاقل في الطاعات وبيشوف نفسه انه بيقوم لصلاة الفجر وبجر نفسه جر، ويوم بيقوم عشرة لا، واللي عنده سهلة انه نظرة الحرام سهلة يعني ما لا يبالي بها، انه مش ما عندوش قوة مقاومة في قلبه، هذا دليل على قسوة قلبه والعياذ بالله. وبعض الناس بيسمع آيات من القرآن لو نزلت على الجبل لانهد، والله ما بتأثر قلبه بذرة، قسوة قلبه والعياذ بالله. ولذلك ما ضرب العبد بعقوبة، كلام ابن القيم، ما ضرب العبد بعقوبة أعظم من عقوبة قسوة القلب. أعظم العقوبات التي يضرب بها الإنسان، والله أعظم من عقوبة أن يضربه الله في رزقه أو في ماله أو في ولده أو أن يبتليه الله في نفسه، أعظم عقوبة أن يقسو قلبه، أن القلب يقسو، يصير يسمع الآيات ما يتأثر، يتلو القرآن ما يتأثر، هذه عقوبة. أنفع دواء أن يقرأ القرآن بالتدبر، يبدأ يقرأ القرآن ويتأمل المعاني، يعيش مع الآيات، يكرر يعيد. قال: فإنه أي القرآن جامع لجميع منازل السائرين وأحوال العاملين ومقامات العارفين، وهو القرآن يورث المحبة والخوف والرجاء والإنابة والتوكل والرضا والتفويض والشكر والصبر وسائر الأحوال التي يحيا بها القلب. ولذلك أيها الإخوة، لحاجة القلب للقرآن، النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالدعاء هذا، أمرنا بهذا الدعاء، أن يكون القرآن متربعا على قلوبنا جميعا. ماذا قال؟ ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن، فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي. شوف التوسل أول شيء بعبودية الإنسان لله، إظهار ضعفه وفقره. الأمر الثاني توسل إلى الله بأسمائه وصفاته، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك، توسلت، هذا التوسل الثاني، أو علمته أحدا من خلقك، أن تجعل القرآن، ماذا تطلب؟ أن تجعل القرآن ربيع قلبي. قال: ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. قال عليه الصلاة والسلام: إلا أذهب الله عنه همه وأبدله مكانه فرحا. فرجا. قيل: يا رسول الله، ألا نتعلمها؟ يعني ألا نتعلم هذا الدعاء؟ قال: بلى، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. وقال مالك بن دينار رحمه الله لأهل القرآن، قال: ما زرع القرآن في قلوبكم يا أهل القرآن، إن القرآن ربيع المؤمن كما أن الغيث ربيع الأرض. إن القرآن ربيع المؤمن كما أن الغيث ربيع الأرض. يقول إبراهيم الخواص: دواء القلوب خمسة، أولها قراءة القرآن بالتدبر. فالأمر الثاني أيها الإخوة، أهمية التدبر. لماذا نتدبر القرآن؟ لماذا نتأمل آية القرآن؟ لحاجة القلب لهذا. وثالثا، لثناء الله عز وجل على المتدبرين، ولذم من لا يتدبر القرآن. فالله أثنى على الذين يتدبرون القرآن الكريم، فقال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمان. لما؟ لأنهم تدبروها. والذين لا يقفون مع الآيات، ماذا قال الله فيهم؟ ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا الذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا؟ ماذا قال آنفا؟ اجلسوا يا إخواني، ما أحد يتخطى الرقاب، بارك الله فيكم، اجلسوا يا حبايبي، اللي بتخطوا رقاب المسلمين لا يجوز أن تتخطى الرقاب، بارك الله فيكم. فقال ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا، هذا ذم لمن لا يتدبر القرآن. قال أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. يقول ابن كثير رحمه الله وترك تدبره من هجرانه، ترك تدبر القرآن من هجرانه. فأهمية تدبر القرآن بحيث أن الإنسان يدخل في الذين مدحهم الله ويخرج من الذين ذمهم الله، الذين لا يتدبرون ولا يتأملون القرآن الكريم. والنبي عليه الصلاة والسلام وصف الخوارج، وصف الخوارج حديث أبي سعيد الخدري، قال يقرؤون القرآن لكن إيش القرآن هذا؟ لا يجاوز حناجره، إذن هم لا يتأملونه ولا يعونه. يقول الزركشي ذمهم بإحكام ألفاظه وترك التفهم لمعانيه، ذمهم بإحكام ألفاظه، يعني يحسنون ألفاظ القرآن، يقرأ القرآن يحسن لفظه لكنه لا يعرف معناه ولا يقف مع معانيه. والله عز وجل لما ذم اليهود ماذا قال؟ مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، يعني عندهم الكتب لكن ما عاشوا معها ولا تدبروها ولا تأملوها. يقول الطرطوشي رحمه الله فدخل في عموم هذا من يحفظ القرآن من أهل ملتنا ثم لا يفهمه ولا يعمل به، يعني الذي يحفظ القرآن من أهل ملتنا ولا يتفهمه ولا يعمل به مثل اليهود، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. فالذي يحمل القرآن ثم لا يفهمه ولا يعمل به مثل الحمار يحمل أسفارا، كمثل الحمار يحمل أسفارا. قال فدخل في عموم هذا من يحفظ القرآن من أهل ملتنا ثم لا يفهمه ولا يعمل به، ثم لا يفهمه ولا يعمل به. وأخيرا التدبر، تدبر القرآن إنما هو من النصح لكتاب الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال لله ولرسوله ولكتابه، لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. يقول الإمام النووي رحمه الله النصيحة لكتاب الله هي الإيمان بأنه كلام الله، ثم تعظيمه وتلاوة حق التلاوة وتحسينه والخشوع عند آياته وإقامة حروفه في التلاوة والوقوف مع أحكامه، قال وتوفهم علومه والاعتبار بمواعظه، كل هذا يدخل في النصح لكتاب الله تعالى. يا إخواني الذي يقرأ القرآن بهدف ويسمع القرآن بهدف، ليش الآن المسلمين بيقول بصلي؟ يا أخي أنت تعرف لما تصلي بتسمع آيات عظيمة، كلام رب العالمين، كلام القوي العزيز. لو واحد رفع جبال عجلون لأهل الأردن قال يا أهل الأردن اسمعوا كلامي، كيف ستكون عظمته في القلوب؟ لو رفع هذه الجبال بيده وقال اسمعوا كلامي سيهاب. الذي يقول لنا هذا الكلام هو الذي قال ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، الذي يقول لنا هذا الكلام الذي يتكلم بهذا القرآن هو الذي قال ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، الذي قال هذا الكلام هو الذي قال إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. فكلامه عظيم يا إخواني، كلامه عظيم، كلما أنت اقتربت من القرآن ازددت عظمة، كلما ازددت من تدبره ازددت هدى. ولذلك يا إخواني هناك أهداف لقراءة كتاب الله، إذا فهم الهدف من قراءة كتاب لماذا يقرأ القرآن؟ لماذا يقرأ القرآن؟ يقول الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية قال ومن قرأ القرآن بنية الهدى، يعني حتى يهتدي، ومن قرأ القرآن بنية الهدى رزقه الله ما نوى حتى يهتدي. من منا يدخل في الصلاة وهو يقول يا رب أنا أريد أن أسمع الكلام القرآن الذي يقرأه الشيخ بنية الهدى، بنية الهداية، أن تشرح صدري، أن تشرح قلبي للإمام؟ من منا إذا قرأ صفحة من القرآن يفتح قلبه معه ويقول أنا يا رب بنية الهدى؟ لكن هذا كله أولا ينبع أيها الإخوة، نقول أول وسيلة لتدبر القرآن أن يكون حب القرآن في القلب، أن يكون حب القرآن، يعني يكون بين الإنسان وبين القرآن حب ومودة. وعلامة حب القرآن الفرح بلقائه والجلوس معه. في ناس يا إخواني ما بيفتحوا المصحف إلا في السنة مرة، في ناس ما عنده برنامج. يا أخي اجعل لك برنامج يومي لتقرأ القرآن، وقلنا في الدرس الماضي اجعل لك برنامج يومي لتتدبر القرآن، لتقف مع الآيات بفهمك أنت، افهم آيات الله ولو كان معها المعاني هذا أحسن، افهم هذه الآيات وقف معها، والله يا إخواني إن فيها الخير العظيم. ولو أنهم، واحد قال أنا وقفت معايا، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. يقول يا الله بركة إقامة التوراة والإنجيل، فما بالكم ببركة إقامة القرآن، ببركة إقامة القرآن. واحد بدوي بقرأ، وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. اسمع إيش قال موسى وإبراهيم وعيسى ونوح، هؤلاء أولي العزم، قال وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. إيش قال؟ ليسأل الصادقين عن صدقهم، ليسأل الصادقين الأنبياء، ليسأل الصادقين. قال هذا البدوي بيقول إذا كان الله بده يسأل الأنبياء وإحنا وش نقول؟ إذا الله بده يسأل الأنبياء، وقف مع الآية، قال ليسأل الصادقين عن صدقهم، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، ولنسألن المرسلين. ومرة قلنا أن امرأة صار بينها وبين زوجها يعني خلاف، حردت راحت عند أهلها، فسمعت والله شوف التأمل بالقرآن والوقوف معه كيف أحيانا بعلم أو يحل مشاكلنا الاجتماعية جزما، فسمعت قارئ يقرأ سورة البلد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، في كبد، فهمت المعنى، إيش يعني في كبد؟ يعني في مشقة. ما أظن يا إخواني واحد مرتاح في هذه الحياة وأخذ صك الراحة والسعادة والطمأنينة الكاملة، لا والله، والله لا الملوك مرتاحين ولا الرعية مرتاحين، لا والله لا الغني مرتاح ولا الفقير مرتاح، تخافش، ما أحد أخذ صك السعادة الكاملة، الدنيا طبعت على كدر. فقال لقد خلقنا الإنسان في كبد، يعني في مشقة وتعب، إنسان مخلوق في مشقة وتعب. فقالت سبحان الله، يعني الإنسان هيك مخلوق في مشقة وتعب، يعني حياته كلها تعب؟ قال نعم. قالت والله تعب ببيت زوجي كبد، وبيت أهلي كمان كبد، والله بيت زوجي أحسن لي. حملت وعيها ورجعت، لقد خلقنا الإنسان في كبد، مدام كبد هو نغاد، لأنه الإنسان بفكر ترى أحيانا أنه إذا انتقلت مكان كانت تنتهي المشاكل. واحد كان يشتغل بشركة، قال هذه الشركة فيها فلان أبو محمد مغلبني يا أخي، مش عارف أبدا أشتغل، فقدم استقاله، فقال له هذا صاحب الشركة، قال له اسمع كل الشركة راح تروح عليها راح تلاقي أبو محمد، يعني ما أظن أنه والله ذهبت لمكان ثاني مش راح تلاقي إشي يغلبك، لا. فقالت كبد، بيت زوجي كبد وبيت أهلي كبد، لا والله بيت زوجي أحسن لي. فرجعت لأهلي. كان امرأة يا إخوان اتصلت بأحد المشايخ، قالت يا شيخ أنا طال بي العمر وما جاءني يعني عايش حتى أتزوج، ما جاءني زوج. فقالها اقرأي، بارك الله فيك، اقرأي سورة الطلاق بالتأمل. قالت يا شيخ أنا بقول لك بدي أتزوج، قولي اقرأي سورة الطلاق. قال اقرأي سورة الطلاق بالتأمل استفكري فيها. ذهبت وقرأت سورة الطلاق، فقالت بعد ذلك اتصلت بالشيخ، قالت يا شيخ الحمد لله الله يصل لي زوج. قال لها كيف؟ قالت وجدت الحل في سورة الطلاق. يا أخواني في سورة الطلاق في ثلاث آيات حل مشاكلنا كلنا، حل مشاكل العالم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، هذه سورة الطلاق. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، هذه ثلاث آيات بتحل كل المشاكل. اتق الله ستجد المخرج، اتق الله الله بيسر أمرك في كل شيء، اتق الله الله بيسر أمره. قال اقرأ سورة الطلاق. فنحن في فجوة بيننا وبين هذا التأمل، فلذلك حب القرآن، الشوق للقاء، الشوق للجلوس مع القرآن، الشوق للجلوس مع هذا القرآن، طاعة القرآن في أوامره أمرا ونهيا، هذا من علامات حب القرآن. الثقة أيها الإخوة بوعود الله في القرآن، هذا حق، الثقة بوعود الله في القرآن الكريم، في وعود ربانية، من كان من يكذبها فقد كذب رب العالمين. في وعود من الله لا تتخلى. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لنستخلفنهم في الأرض كما استخلف ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم. والله لأن تنطبق السماء على الأرض أهون من أن يتخلف أن يخلف الله وعده. ومن أصدق من الله قيل ومن أصدق من الله حديثا. مستحيل ألف ألف مستحيل أن تعيش تقيا ثم لا تعيش نقيا. من عاش تقيا عاش نقيا. مستحيل أن تعصيه وتسعد. هذه قوانين في القرآن الكريم. مستحيل واحد يكون عاصي وسعيد. مستحيل واحد يكون عاصي طائع وشقي في الدنيا أو في الآخرة. قوانين. فمن حبك للقرآن أن تثق بوعد القرآن قال أبو عبيد رحمه الله تعالى: لا يسأل عبد عن نفسه إلا بالقرآن، فإن كان يحب القرآن فإنه يحب الله ورسوله، لذلك أنا نصحت المرة الماضية أنه نجلس يا إخواني، اجعل في بيتك جلسة كل يوم مع القرآن الكريم. لو تقرأ صفحة أنت وأولادك، اقرأ آية اقرأ آية اقرأ آية. تعلم الولد أن القرآن عظيم، وتعلم الزوجة كذلك، وأنت تتربى على هذا. بعد الشغل الطويل كم صفحة من القرآن بتكلم؟ يعني وقت كم من الوقت؟ شغل 10 ساعات و8 ساعات، اجعل برنامج يومي صفحة واحدة من القرآن الكريم اقرأها أنت والأولاد حتى ما يكون عجمة بيننا وبين كتاب الله. أسأل الله أن يرفعنا وإياكم، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله.
أشهد أن محمد